ثلاثة ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد.
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أهلا وسهلا مرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم، مرحبا بالإخوة والأخوات، مرحبا بمن اقتطعوا جزءا من وقتهم ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتفقهوا في الدين وليتعلموا أحكام دينهم. مرحبا بالإخوة جميعا إلى هذا المجلس المبارك من مجالس الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. مجلسكم هذا هو المجلس 22 والحلقة 22، فأهلا ومرحبا بكم طلاب العلم. إننا نتحدث اليوم عن أمر عظيم من شرائع هذا الدين ومن شعائره الظاهرة، والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما يمسك صلى الله عليه وسلم حتى الصباح، فإذا سمع نداء أمسك صلى الله عليه وسلم وإلا أغار على القوم، كما قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن حديثنا أيها الإخوة والأخوات وإن مجلسنا لهذا اليوم عن شعيرة عظيمة من شعائر الدين، ألا وهو الأذان. إن الأذان والإقامة من شعائر الدين التي شرعت لهذه الأمة، ومن شعائر الدين الظاهرة التي ينبغي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تحافظ عليها. هذا الأذان أيها الإخوة والأخوات، ما معناه في اللغة؟ ما معناه في الشريعة؟ الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس. فهذا الأذان أيها الإخوة هو بمعنى الإعلام، فإذا آذن امرؤ آخر أي أعلمه. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنها الصحابة رضي الله عنهم ليلا، قال صلى الله عليه وسلم هلا أذنتموني، أي هلا أعلمتموني وأخبرتموني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليهم أنهم لم يخبروه صلى الله عليه وسلم، فقال هلا أذنتموني. إذن النداء والأذان في لغة العرب هو بمعنى الإعلام. أما في الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان في الشريعة هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر وألفاظ مخصوصة. هذا التعريف أيها الإخوة والأخوات في الشرع. وبينا لكم سابقا متى نقول التعريف شرعا ومتى نقول التعريف اصطلاحا، يعني متى نقول هذا تعريف اصطلاحي ومتى نقول تعريف شرعي. التعريف الشرعي أيها الإخوة والأخوات فيما جاء في لسان الشرع، ما جاء بلسان الشرع وكان مشروعا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال في تعريفه شرعا، كالصلاة والزكاة والأذان. وما كان اصطلاحا للعلماء فإنه يقال في تعريفه اصطلاحا. هذا ما تعرف عليه العلماء رحمهم الله. فالأذان أيها الإخوة والأخوات في شريعتنا إعلام بدخول وقت الصلاة. إذن الأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، وهذا في الحقيقة التعريف على وجه الجملة، وإلا ربما أذن في الشريعة لغير الإعلام لدخول وقت الصلاة، كما يكون في الأذان الأول لصلاة الفجر، فإنه أذان لا يقصد منه الإعلام بدخول وقت الصلاة، بل إنه أذان كما قال عنه صلى الله عليه وسلم: ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. وكذلك الأذان الأول لصلاة الجمعة فإنه أذان لا يقصد منه الإعلام بدخول وقت الصلاة، إنما القصد منه أن يتهيأ الناس لأداء صلاة الجمعة. وكذلك يشرع الأذان لطرد الشيطان، وإذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان. الغول كان يأتي للناس في طريقهم، ربما أغواهم عن طريقهم، فيكون المرء مسافرا في ليله، فهذه الغول تجعل توقد نارا وتهيئ لهذا المار والسالك للطريق أن ثمة منزل، فإذا رأى مثل ذلك وأذن فإنه يكفى هذا الشر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء ولى من المسجد وأدبر وله ضراط. ومن هنا كره العلماء رحمهم الله الخروج من المسجد في وقت النداء. الخروج من المسجد إما أن يكون قبل النداء فهذا جائز بلا إشكال، وإما أن يكون الخروج عقب النداء فهذا لا يجوز، لأن مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمن أراد أن يخرج ويعود، كان يتوضأ ويعود للمسجد، أو لمن أراد أن يخرج ضرورة كامل اضطره للخروج، أو من خرج ليدرك جماعة أخرى وكان خروجه لحاجة، فإن من أهل العلم من رخص له بذلك. أما الخروج على النداء فيأخذ حكم الخروج بعد النداء في أحواله الثلاث، إلا أنك إذا أردت أن تخرج من المسجد لا تخرج مع النداء، لأنك في هذه الحال تشابه الشيطان. انتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم اخرج وتوضأ وعد. إذن هذا النداء والإخوة الكرام أمر معلوم مشهور في الشريعة، وهو بألفاظ مخصوصة يأتي بيانها. وقلنا بأنه إعلام بدخول وقت الصلاة من حيث العموم والجملة، وإلا فإن الأذان قد يشرع لغير إعلام بدخول وقت الصلاة. هذا النداء وهذا الإعلام من شعائر الدين الظاهرة التي قال علماء رحمهم الله في شأن من ترك الأذان أنه يقاتل. ولذلك قالوا في شأن بلدة تواطأ أهلها على ترك الأذان بأنهم يقاتلون، ولم يقولوا يقتلون. وتقدم معنا أن تارك الصلاة يقتل، وأن أهل البلد إذا تركوا النداء يقاتلون. ما الفرق بين يقتلون ويقاتلون؟ نذكر هذا الفرق أيها الإخوة الكرام وأخواتي الكريمات بعد فاصل يسير، فاصل ثم نجيب وإياكم عن هذا الفرق، فانتظرونا.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
يا
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع. ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا. ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره. أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم، أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل اليسير، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. سألنا سؤالا فيما سبق وقلنا: ما الفرق بين يقاتلون وبين قولنا يقتلون؟ من تواطأ من أهل القرى على ترك الأذان، ولو تواطأ أهل بلدة على ترك الأذان فإنهم يقاتلون. ومعنى يقاتلون أي أن هؤلاء يقاتلهم الإمام حتى يعودوا ويؤوبوا إلى القيام بالواجب وهو الأذان، فإذا عادوا وآبوا يتركوا. والقتال لا يقصد منه القتل، إنما يقصد منه رجوع المقاتل للحق، فإذا هرب لا يتبع، وإذا جرح لا يجهز عليه، وإذا أسر لا يقتل، لأنه مسلم إنما ترك واجبا من الواجبات. وهذا يقودنا إلى مسألة: ما حكم الأذان؟ قال علماء رحمهم الله بأن الأذان فرض كفاية، وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله، أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات. وقال آخرون: بل إنهما فرض عين على كل جماعة. وقال آخرون: بل سنة مؤكدة. وقيل هي سنة بمعنى الوجوب، وقيل بل هي سنة مؤكدة لا تصل لحد الوجوب. النداء والإعلام بالوقت من فروض الكفايات، فإذا حصل الإعلام لأهل بلد بمن ينادي للصلاة فإن الإثم يسقط عن البقية. وسيأتينا إن شاء الله في لقاء قادم بيان لما يحصل به الإجزاء، هل يحصل الإجزاء بأذان الصبي أم لا بد من بالغ يقوم بهذا الأذان، سنبين ذلك إن شاء الله في حينه. إلا أن الذي يعنينا أن نعلمه في هذه الحلقة وهذا اللقاء أن الأذان من فروض الكفايات وكذا الإقامة، وأنهما من الفروض التي تشرع وتجب للصلاة وليست من واجبات الصلاة. ما الذي يترتب على هذا القول؟ ينبني عليه أن المرأة لو صلى بغير أذان أو أنه صلى بغير إقامة في حال كونها من الواجبات فإن صلاته صحيحة، لأنه ترك واجبا للصلاة ولم يترك واجبا في الصلاة، فصلاته تصح مع إثم من ترك الأذان إذا كان واجبا عليه ومن ترك الإقامة حال وجوبها. فالأذان والإقامة واجبان على الكفاية في حق الرجال دون النساء، أما النساء فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، فلو صلت المرأة بغير أذان ولا إقامة فإن صلاتها صحيحة. وكذلك لو صلت المرأة بأذان أذن في الحي ثم أقامت ففعلها صحيح. من هنا اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الأذان والإقامة للنساء، فقيل جائزان وقيل مكروهان وقيل يكره الأذان وتباح الإقامة وقيل مستحبان. والمتأمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النساء لسنا من أهل الأذان، لأن الأذان رفع للصوت بالنداء، فهو رفع للصوت بالنداء والنساء لسنا من أهل ذلك. وقد جاء في حديث ورقة في حديث أم ورقة وإن كان فيه ضعف أنها كانت تؤم أهل بيتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر رجلا أن يكون مؤذنا لهم فكان يؤذن لهم ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنساء لسنا من أهل الأذان، فإن أقامت المرأة لا بأس وإن صلت بلا إقامة فلا بأس. هل هذا النداء يشرع ويجب على المقيمين فقط أم أنه كذلك المسافرين؟ سيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله. المهم أن نعلم اليوم أن النداء من واجبات الشريعة التي تجب على الكفاية. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يجب على كل مسلم بعينه، فالنظر في فرض العين للفاعل. أما فرض الكفاية فإنه لا ينظر فيه إلى الفاعل، إنما ينظر فيه الفعل، فإذا وقع الفعل وهو النداء فقد ارتفع التكليف والوجوب وارتفع الإثم عن بقية المسلمين. هذا النداء والإعلام للصلاة أيها الإخوة والأخوات متى شرع؟ شرع النداء في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه نعلم أن فرضية النداء ليست متزامنة مع وجوب الصلاة. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان الحال يتطلب أن يشرع لهم ما يجمعهم لهذه الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن له مسجد يجتمع فيه مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما جاء المدينة صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده وأصبح الناس يجتمعون لأداء الصلاة لهذه الفريضة العظيمة لم يكن لهم نداء يجتمعون به للصلاة ويعلمون من خلاله بوجوب الصلاة، ولذلك اجتمعوا. فمن قائل نأتي بناقوس كناقوس النصارى نتنادى من خلاله وبه إلى الصلاة، حتى انفض مجلسهم كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرأي على اتخاذ ناقوس يضرب بشيء للصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمعهم للصلاة. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقال طاف بي وأنا نائم في حال نومه رجل يحمل ناقوسا في يده، قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ ما الذي يريده عبد الله؟ وانظر يا الإخوة هذا الهم الذي كان معه وفي قلبه، فوفق لهذه الرؤية فقال أتبيعه؟ فقال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به للصلاة. فكان القصد من هذا الناقوس أن ينادى به للصلاة. فقال له: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال له: تقول الله أكبر الله أكبر، حتى ذكر له جمل الأذان المشهورة. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يلقي هذا النداء والأذان على بلال. قال: فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا النداء خرج رضي الله عنه وأرضاه يجر رداءه، قال وهو يقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، فلله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه بيان مشروعية النداء والقصة التي حصلت في بيان النداء. وكان هذا تعليما من الملك لعبد الله بن زيد لهذا النداء، ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث استحباب صفات معينة جاءت في رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، كما سيأتي معنا في مستحبات الأذان. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا وقال: إنها لرؤيا حق. فصلى الله وسلم على نبيه ورسوله الذي دلنا على هذا الخير وقد جاءنا بهذا الفضل. وسنذكر أيها الإخوة والأخوات جملة مما تعلق بفضائل هذا النداء بعد الفاصل، ففاصل يسير ثم نذكر بعض فضائل النداء بإذن الله عز وجل.
بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم بعد هذا الفاصل، وعودا على ما كنا قد ذكرناه مشروعية هذا النداء، وأنه شرع في تلك الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ووافق ما رآه الفاروق الموافق للوحي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا هذه المشروعية من خلال هذه الرؤيا محل لبعض المسائل. أولا، هل النداء شرع برؤيا عبد الله بن زيد أم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ النداء والأذان إنما شرع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المنامات والرؤى عند أهل السنة والجماعة لا تؤخذ منها الأحكام. فلا تهم أخي المشاهد وأختي المشاهدة يا طالب العلم أن عبد الله بن زيد لما وفق للنداء أنك ممكن أن تنام الليلة وتصبح على شعيرة من شعائر الدين، هذا لا يمكن، لأن المنامات لا يؤخذ منها الشرائع. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كملت الشريعة، وما رؤي في زمانه عليه الصلاة والسلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فإن إقراره هو التشريع. أما أن يأتي المرء ويرى رؤيا ثم ينشرها للناس ويرى أنه قد رأى رؤيا بإذن الله لهم فيها خير، نقول لهم الرؤيا مبشرة لكنها لا تضر ولا تغر، كما قال ونقل عن الصديق رضي الله عنه أنه قال الرؤيا تسر ولا تضر، فهي بشرى للمؤمن لكن لا تضره يركن إليها ولا تغره ويصل به إلى حال يركن فيه إلى هذه الرؤى. كذلك أيها الإخوة والأخوات نأخذ من هذه القصة والعبرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن زيد على ما رأى ثم شرع هذا النداء، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بالقول والعمل وكذلك الإقرار. أصبح هذا النداء شعيرة من شعائر الدين وأمرا ظاهرا قائما إلى يوم الدين. هذا النداء هل هو بمنزلة تعدل الإمام للصلاة؟ أيهما أفضل، أن تكون مؤذنا أم أن تكون إماما للمسلمين؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها بناء على ما ورد من الأحاديث في فضل الأذان، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل الأذان، جعلت عددا من العلماء يقولون بأن النداء والأذان يقوم بمنزلة ويكون منزلة تفوق منزلة الإمامة، فأورد عليهم إراد، قيل لهم ما بال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤذنا، وما بال الخلفاء الراشدون، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤذنا وما بال الخلفاء الراشدين لم يكونوا مؤذنين. أجابوا عن ذلك فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الأمة، والأذان خصوصا في ذلك الوقت يحتاج إلى مراقبة وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمهام عظمى لا يمكنه معها أن يفرغ لمراقبة الوقت. وقال آخرون بل إن الإمامة أفضل. وليس الغرض في هذا المقام أن نبين الراجح من أقوال أهل العلم، إنما القصد أن نبين أيها الإخوة الكرام أن الأذان بلغ منزلة جعلت العلماء يختلفون في تفضيله على الإمامة، ونحن لا نعرض إلى الترجيح لأسباب منها أن مسائل الفضائل مردها إلى الله عز وجل، فكفاك يا مسلم أن تعلم أن الأذان من أفضل العبادات وأن تسابق عليه وأن تنافس لفعله، فقد جاء عن نبيك عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين بأن النداء فيه من الفضل ما لو اضطر الناس لأجله أن يجعلوا قرعة يستهموا بالقرعة من يؤذن لفعلوا ذلك، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذن لما رفع صوته بذكر الله عز وجل كان من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحسن منه. قيل المقصود به المؤذن. فالمؤذن إذا رفع صوته بالنداء فإن له فضل عظيم، وفإن له فضلا عظيما. ومن هذا الفضل ما تقدم ذكره، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بعض أهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل، يقيم ويؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن ويصلي، أشهدكم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، هذا النداء العظيم قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذن يشهد له ويغفر له مدى صوته. فمدى صوت المؤذن يغفر له مد صوته، فمد هذا الصوت ومداه ومنتهاه يكون ثوابا لهذا المؤذن. وما من رطب ولا يابس إلا ويشهد لهذا المؤذن. إن النداء أيها الإخوة الكرام فيه فضائل عظيمة وفيه مآثر جليلة، ولذلك عني الصالحون به وتنافسوا عليه، حتى أقرع الأمراء بينهم ليقوموا بهذا النداء نزولا منهم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أذكر لكم مسألة وعلقوا جوابها الحلقة المقبلة. ما رأيكم بالإيثار في النداء؟ هل لمسلم أن يؤثر آخر بالنداء، أم أن إيثاره ليس مشروع؟ هذا السؤال نترك الجواب عنه للقاء المقبل إن شاء الله. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم.